وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين.
ذكرنا فيما سبق امورا اربعه تعرض لها سيدنا في كل أمر هناك ملاحظة على كلامه. الأمر الأول قد أفاد قدس سره أن إسنادا نقضي إلى البيعة والعهد واليقين إسناد مجازي، لأن النقض الحقيقي بمعنى رفع الهيئة الاتصالية ذات الأجزاء، وحيث إن هذه الموارد ليست لها هيئة ذات أجزاء فليس النقض فيها نقضا حقيقيا، ولكن ذكرنا فيما سبق أن النقض في كل شيء بمعنى رفع حيثية الاتصال، فكل ما فيه حيثية الاتصال بشيء فإن قطعه نقض حقيقي. وبما أن البيعة والعهد وجود اتصالي بين طرفين، فقطع هذا الاتصال نقض حقيقي، وكذلك اليقين، فإن اليقين له حيثية اتصالية بأثره، سواء كان أثره أثرا علميا كما في اليقين المتعلق للقضايا العلمية، أو كان له أثر عملي كما في القضايا العملية، فإن قطع اليقين عن أثره أو حجب أثره عنه نقض له. فالنقض فإسناد النقض لليقين بلحاظ قطع اتصاله بآثاره إسناد حقيقي، كإسناده للبيعة والعهد. الأمر الثاني أفاد قدس سره أنه في موارد الشك في المقتضي لا يحتمل النقض كي ينهى المكلف عن النقض، فإن قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك، فرع إمكان الناقض، كي يصح النهي عنه. والنقض غير متصور في موارد الشك في المقتضي، لأن المشكوك إما منتقض من أصله فلا نقض، وإما باق فلا نقض، فلا يتصور في موارد الشك في المقتضي نقض كي ينهى عنه. والجواب عن ذلك: تارة يكون نظره قدس سره إلى مرحلة المراد الاستعمالي، وتارة يكون نظره إلى مرحلة المراد الجدي. فإن كان المنظور مرحلة المراد الاستعمالي فحينئذ يتصور النقض حتى في موارد الشك في المقتضي، لأنه على مستوى المراد الاستعمالي حتى عنده قدس سره النقض مسند إلى نفس اليقين لا إلى المتيقن. فإذا كان النقض مسندا لليقين نفسه فلا علاقة لنا بكون المتيقن ذا اقتضاء للبقاء أو ليس له اقتضاء، فإن النقض بالنسبة لليقين متصور أم لا؟ والمفروض أنه متصور. إما لما أفاده نفسه من أن المصحح لإسناد النقض لليقين استعمالان وجوده الاستمراري كما عبر، أو استحكامه كما أفاد في الكفاية، أو حيثية الاتصال كما ذكرنا. وعلى كل التصورات فبالنتيجة النقض متصور بالنسبة لذات اليقين فيصح النهي عنه. وأما على مستوى المراد الجدي فقد ذكرنا أن هنا اتجاهين: اتجاه الشيخ وصاحب الكفاية وسيد المنتقى أيضا قدست أسرارهم من أن المراد جدا المتيقن لا اليقين، وحينئذ يأتي السؤال: هل يتصور نقض للمتيقن في موارد الشك في المقتضي أم لا؟ فنقول إذا كان المراد بالنقض النقض الحقيقي بمعنى الإزالة فلا يتصور نقض حقيقي للمتيقن في موارد الشك في اقتضائه للبقاء، فإنه إما منتقض أو باق. ولكن إذا أريد بالنقض النقض العملي بمعنى ترتيب الأثار وعدمه فلا محالة، النقض متصور سواء كان للمتيقن اقتضاء للبقاء أم لم يكن، فإن نقضه العملي ليس إلا بمعنى ترتيب الأثر عليه أو عدمه. وأما الاتجاه الثاني وهو اتجاه المحقق العراقي من أن اليقين مراد استعمالا وجدا لا أن المراد الجدي المتيقن بل نفس اليقين، والنهي عن نقض اليقين. فنقول حينئذ إن كان المقصود بالنقض النقض العملي فواضح، سواء كان للمتيقن بقاء أم لم يكن، فإن النقض العملي لليقين رفع اليد عن أثره. وإن كان المراد النقض الحقيقي بمعنى إزالة اليقين تكوينان فهو أيضا متصور، وإن كنا نقطع بعدم إرادته في باب الاستصحاب، إذ ليس المنهي عنه في قوله لا تنقض اليقين بالشك إزالة اليقين تكوينا، وإن كان متصورا سواء كان للمتيقن استعداد للبقاء أم لم يكن. هذه هي الملاحظة على الأمر الثاني في كلامه. الأمر الثالث، أفاد قدس سره أن قوله لا تنقض اليقين بالشك لا يعقل فيه ناقضية الشك لليقين، لا ثبوتا ولا إثباتا. أما ثبوتا فلأن متعلق اليقين الوجود السابق للعدالة ومتعلق الشاك الوجود اللاحق لليقين بعدالة زيد يوم الجمعة والشك في عدالته يوم السبت، فبما أن اليقين متعلق بالعدالة يوم الجمعة والشك بالعدالة شنبه، فاختلف المتعلق، ومع اختلاف المتعلق كيف يكون الشك ناقضا لليقين؟ والجواب عن ذلك في الرسائل والكفاية وسائر كلمات الأعلام من أن العرف حيث يرى أن متعلق اليقين والشك واحد ذاتا، حيث إن كليهما متعلق بالعدالة، وأن الاختلاف الزمني حيث تعلق اليقين بالحدوث وتعلق الشك بالبقاء ملغى بنظر العرف، إذ لا يرى العرف له دخلا في الإسناد، فالنتيجة يصح إسناد الناقضية بالشاك، فيقال لا تنقض يقينك بالعدالة بشكك فيها، فاتحادهما ذاتان صحح إسناد النقض للشاك وإن اختلف زمانا. ولذلك لا إشكال في أن الرواية وردت في قاعدة اليقين بنفس التعبير، حيث قال في حديث الأربعمائة: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين، مع أنه في قاعدة اليقين تبخر المتيقن ولم يبق له وجود، ومع ذلك أسند النقض إلى اليقين ووصف الشك بناقضية اليقين. وأما إثباته، أشوف شيخنا تعبته اليوم، وأما إثباته فقد ركز قدس سره على الصحيحة الأولى لزرارة، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، باعتبار أن مورد الصحيحة الشك في الناقض للوضوء وهو النوم، فجعل المورد قرينة على أن المقصود بلا تنقض اليقين بالشك لا تنقض المتيقن. وهذا محل تأمل. أولا خصوصية المورد لا تصلح قرينة على أن إسناد النقض لليقين في المقام بلحاظ المتيقن. كيف وقد أسند النقض لليقين في موارد أخرى ليست من قبيل الشك في ناقض المتيقن؟ وثانيا إذا لوحظت صحيحة زرارة الثانية في قوله عليه السلام فإنك كنت على يقين من طهارتك فشككت. فإن ظاهر التعبير بالفاء كنت فشككت أن الإمام لاحظ الشك واردا على اليقين رافعا له. وهذا يؤكد أن المنظور في روايات الاستصحاب هو ناقضية الشك لليقين نفسه لا للمتيقن، مع غمض النظر عن المتيقن. كان ذا اقتضاء للبقاء أم لم يكن؟ الأمر الرابع ذكر قدس سره أن المراد الجدي في قوله لا تنقض اليقين بالشك المتيقن، وإنما صحت الكناية باليقين عن المتيقن لتلازمهما في التصور والخطور في البال. فمتى تصور اليقين تصور المتيقن، وهذا هو المصحح لكون اليقين شنو كناية عن المتيقن. ويلاحظ على ذلك أن الخطورة في البال أو التلازم التصوري ليس مصححا للكناية، فإن التلازم التصوري يأتي في الضدين وفي المتضايفين وفي المتشابهين وفي الصفات ذات التعلق. فمجرد الملازمة في التصور ليست مصححا للكناية، لأنها تأتي حتى في الأضداد، ولا يصح الكناية عن الضد بضده. وثانيا سلمنا ذلك، إلا أن هذا لا يعين أن هذا هو المصحح دون غيره، وذلك لما ذكرناه سابقا من أن المراد الجدي في قوله لا تنقض اليقين بالشك قد يكون هو النهي عن النقض العملي، وقد يكون بمعنى مرجعية اليقين بقاء، وقد يكون بمعنى جعل العلمية للاستصحاب، وقد يكون بمعنى جعل المؤدى. فهناك مباني في تحديد المراد الجدي. فمجرد أن هناك ملازمة في التصور بين اليقين والمتيقن لا تعين أن المراد الجدي، كما أفاد قدس سره النهي عن نقض المتيقن ذي الاقتضاء للبقاء. هذا تمام الكلام في الوجه الرابع الذي أفاده سيد المنتقى قدس سره للتفصيل بين موارد الشك في المقتضي والرافع. يأتي الكلام غدا في الوجه الخامس، وهو ما طرحه المحقق الهمداني وطرحه صاحب الكفاية أيضا، لكن في حاشيته على الرسائل، فنذكره ونذكر التعليق عليه، والحمد لله رب العالمين.